السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. تم تنفيذ حكم الإعدام بنائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان شنقا حتى الموت لإدانته بارتكاب جرائم ضد البشرية، ويأتي ذلك مع حلول الذكرى الرابعة لاجتياح العراق. رمضان هو ثالث مسؤول من النظام السابق ينفذ فيه الحكم منذ إعدام صدام حسين في نهاية كانون الأول الماضي. هذا وقد تم نقل جثة طه ياسين رمضان إلى تكريت على متن مروحية أمريكية ليدفن في قرية العوجة قرب برزان التكريتي وعواد حمد البندر. قال رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني أن وضع الأمن كان أفضل في العراق قبل الاجتياح في عام 2003، غير أنه حذر من انسحاب مبكر للقوات الأمريكية، موضحا أن الوضع الآن في العراق مأساوي حسب قوله، وبالتالي فإن أي انسحاب مباغت سيؤدي إلى تفاقم الأمور. برزاني قال أيضا وهنا أقتبس: نحن نؤيد انسحاب القوات الأمريكية من العراق شرط أن يتم ذلك بعد أن تتمكن قوات الأمن العراقية والحكومة من السيطرة على الوضع وضمان الاستقرار في البلاد. برزاني تحدث في مؤتمر صحفي في الأردن التي يزورها حاليا، حيث أجرى يوم أمس محادثات مع الملك عبد الله الثاني. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن قوات بريطانية غادرت إحدى قواعدها الرئيسية التي تقع وسط البصرة وهو معسكر الساعي، وانتقلت إلى قاعدة أخرى لها في مطار البصرة الدولي. الوكالة نقلت عن قائد القوات البريطانية في جنوب العراق الميجر جنرال جوناثان شو وصفه هذه العملية بكونها عملية نقل للقوات وليس انسحاباً. قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ما يقارب من 730 ألف شخص غادروا منازلهم منذ بداية عام 2006 في العراق، وأنهم يواجهون مصاعب حياتية كبيرة. الناطق بلسان المفوضية رون ريدموند أشار إلى صعوبة الوصول إلى أغلب المرحلين داخليا الذين أخذت مواردهم في النضوب، بينما تعاني المناطق التي استقبلتهم من عدم القدرة على استيعابهم. هذا وتشير بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن 50,000 شخص يغادرون منازلهم كل شهر وينتقلون إلى مناطق أخرى. ريدموند أضاف أن 4 ملايين عراقي يعتمدون حاليا على الحصة التموينية، وأن نسبة سوء التغذية بين الأطفال بلغت 23% حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أدان الاتحاد الأوروبي على لسان تيري ديفيز أحد كبار المسؤولين عن حقوق الإنسان فيه، أدان إعدام قطب النظام السابق طه ياسين رمضان اليوم، ووصفه بكونه لا إنسانيا وينتهك القانون الدولي، ثم دعا قادة العراق إلى التركيز على إلقاء القبض على مجرمين ما يزالون طريقي السراح بدلا من إعدام مجرمين داخل السجون حسب نبأ للوكالة الألمانية للأنباء. عقد وزير خارجية إيران منوشهر متكي لقاء مع رئيس جنوب أفريقيا تابو مبيكي اليوم في كيب تاون. ويأتي اللقاء قبل اتخاذ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا بتوسيع العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. مسؤولون قالوا أنه لن يتم الإعلان عن نتائج اللقاء بين متكي ومبيكي. هذا وتترأس جنوب أفريقيا حاليا مجلس الأمن الدولي الذي يناقش حاليا مشروع قرار العقوبات، وكانت قد اقترحت يوم أمس تخفيف حدة هذه العقوبات. نفى نائب كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي حسيني تاش اليوم أنباء ذكرت أن روسيا أبلغت طهران بنيتها عدم تزويدها بوقود نووي لمفاعل بوشهر إن لم تعلق إيران برنامج تخصيب اليورانيوم وفقا لمطالب مجلس الأمن الدولي. هذا وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مصادر لم تكشف عن هوياتها قولها أن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي إيغور إيفانوف أبلغ إيران بقرار روسيا الأسبوع الماضي. المسؤول الإيراني علي حسيني قال من جانبه أن روسيا حاولت إقناعه في الواقع بأن موضوع مفاعل بوشهر لا علاقة له بالمواجهة الحالية بسبب برنامج إيران النووي. قتلت قوات التحالف وقوات أفغانية 3 مسلحين مشتبها بهم في جنوب أفغانستان خلال عملية هدفت إلى إلقاء القبض على أحد قادة جماعة طالبان في إقليم هيلماند. هذا ولم يعرف إن كان القائد المذكور بين القتلى. كما انفجرت قنبلة داخل حافلة تقل رجال الشرطة متدربين في مدينة قندهار فأسقطت عددا من الجرحى. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بوش يؤكد أهمية التحلي بالشجاعة والتصميم لتحقيق النصر في العراق. أكد الرئيس جورج دبليو بوش في كلمة خاصة ألقاها لمناسبة الذكرى 4 لحرب العراق، أكد أهمية التحلي بالشجاعة والصبر من أجل تحقيق النصر، محذرا في الوقت نفسه من أن التسرع في سحب القوات الأمريكية ستكون له عواقب مدمرة. وفي البيان المقتضب الذي بثه التلفزيون من البيت الأبيض الاثنين وألقاه بعد اجتماع عبر الهاتف مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي، ناشد بوش الأمريكيين منحه مزيدا من الوقت لتحقيق النصر في المعركة التي قال إنها ما زالت صعبة.
بعد مرور 4 أعوام على بدء هذه الحرب فإن المعركة ما زالت صعبة، لكن يمكننا تحقيق النصر فيها، وسوف ننتصر إذا تحلينا بالشجاعة والتصميم الكافيين لمواصلتها.
وفي إشارته إلى الضغوط المتزايدة من مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية في شأن البدء بسحب القوات الأمريكية من العراق، جدد بوش رفضه وضع جدول زمني قائلا إن التسرع من شأنه أن يؤدي إلى عواقب مدمرة.
قد يكون الأمر مغريا أن ننظر إلى التحديات في العراق ونخلص إلى أن الخيار الأمثل بالنسبة لنا هو حزم أمتعتنا والعودة إلى الوطن. ربما يكون ذلك مرضيا على الأمد القصير، ولكني أعتقد أن العواقب ستكون مدمرة على الأمن الأمريكي.
يشار إلى أن مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي يعتزم مناقشة مشروع قانون اقترحه الديمقراطيون يربط الموافقة على أموال الطوارئ المخصصة للحرب بسحب القوات بحلول أيلول عام 2008. وحظ بوش الذي هدد باستخدام الفيتو، أي حق نقض القوانين الذي يخوله الدستور الأمريكي للرئيس، حظ أعضاء الكونغرس على إقرار مشروع القانون الخاص بالتمويل الذي طلبه البيت الأبيض لحربي العراق وأفغانستان دون شروط ودون إبطاء. الرئيس الأمريكي تطرق في كلمته أيضا إلى خطة بغداد الأمنية التي تعرف باسم فرض القانون، مؤكدا أن من المبكر الحكم على نتائجها نظرا لكونها ما تزال في المراحل الأولى على الرغم من بوادر النجاح التي يراها القادة العسكريون على الأرض.
لقد أكد رئيس الوزراء نور المالكي والجنرال بيترايس أن خطة بغداد الأمنية ما زالت في مراحلها الأولى، وإن نجاحها سوف يستغرق أشهرا وليس أياما ولا أسابيع، ومع ذلك فإن القادة الميدانيين يرون مؤشرات مشجعة.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون العسكرية، سلمت القوات البريطانية الثلاثاء قاعدة عسكرية رئيسية في مدينة البصرة إلى الجيش العراقي، وذلك في إطار خطة الخفض التدريجي لعديد هذه القوات، والتي كان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أعلنها الشهر الماضي. وبموجب هذه الخطة أوضح بلير أنه سيتم سحب 1600 جندي من جنوب العراق خلال الأشهر المقبلة، لينخفض بذلك عدد القوات البريطانية من 7100 إلى 5500 عسكري. وجرى تسليم قاعدة الساعي لقوات الجيش العراقي وسط مراسم رسمية عسكرية، حيث أنزل العلم البريطاني ورفع العلم العراقي مكانه. ووصف محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي في كلمة ألقاها خلال حفل التسليم التي حضرها عدد من المسؤولين المحليين والعسكريين، وصف العملية بأنها خطوة أولى لتسليم الملف الأمني كاملا إلى القوات العراقية بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وكان الجيش البريطاني أعلن في 12 من آذار أن قوة عراقية رفعت علمها الوطني فوق فندق شط العرب الذي يستخدمه الجيش كمقر له في البصرة، وذلك ضمن الاستعدادات المتواصلة لتوليها المسؤوليات الأمنية. أخيرا وفي محور المواقف الدولية، أعلن وزير الدفاع الياباني في يوميو كيوما الثلاثاء أنه يعتزم التوجه إلى العراق قريبا لدراسة إمكانية استمرار مهام النقل الجوي التي يقوم بها سلاح الجو الياباني هناك، وذلك قبل اتخاذ طوكيو قرارا بوقفها أو استمرارها قبل نهاية تموز المقبل. وأوضح كيوما في مؤتمر صحفي أنه ينوي زيارة بغداد إما في نهاية شهر نيسان أو بداية شهر أيار المقبلين بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس للأنباء. يذكر أن كيوما تعرض في كانون الثاني الماضي لانتقادات أمريكية إثر وصفه غزو العراق في آذار 2003 بأنه خطأ، لكونه استند إلى مزاعم خاطئة حول امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل بحسب تعبيره. وفي إطار مساهماتها في الجهود متعددة الجنسيات، أرسلت اليابان في آذار 2004 قوة غير قتالية إلى العراق، حيث شاركت في منطقة السماوة في مهمات إعادة الإعمار قبل سحبها في الصيف الماضي. وقررت طوكيو آنذاك الاستمرار فقط بمهام النقل التي يتولاها سلاح الجو الياباني من الكويت لصالح القوات متعددة الجنسيات في العراق. ومن المقرر أن ينتهي مفعول القانون الياباني الخاص بإعادة إعمار العراق والذي تنفذ مهام النقل الجوي بموجبه في نهاية تموز المقبل. وفي حال قررت الحكومة اليابانية تمديد مهمة سلاح الجو في العراق سيتعين عليها تعديل هذا القانون وإقراره من قبل البرلمان. هذا وقد وافقت لجنة السياسة الدفاعية في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الثلاثاء على تمديد المهمة عامين آخرين. من جهته أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعمه لتمديد المهمة متعهدا في أن تواصل بلاده تقديم مساعدات للعراق لا سيما في مجال إعادة الإعمار. من جهة أخرى أفيد بأن الحكومة اليابانية تعتزم دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي لزيارة طوكيو الشهر القادم، وذلك بعد انتهاء زيارة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي التي ستبدأ الأربعاء المقبل. وكان المالكي وجه في 12 آذار رسالة شكر إلى الحكومة اليابانية أعرب فيها عن تقدير حكومته لجهود طوكيو ومساعداتها في إعادة إعمار العراق. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنصب خيمة وأقعد ركبة ونص وأترقى بخطواتك مثل اللص نص القلبي معايا وعندك نص وإحنا بأمر إحساسك
عودة مستمعين الأكارم إلى زميل ناظم ياسين الذي تابع مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات العراقية الثلاثاء مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح في انفجار 4 سيارات مفخخة أحدها يقودها انتحاري في مناطق متفرقة في بغداد. وأوضح مصدر في وزارة الدفاع العراقية لوكالة فرانس برس للأنباء أن إحدى هذه السيارات انفجرت بالقرب من الجسر المعلق في منطقة الكرادة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين. وأضاف المصدر ذاته أن جنديا عراقيا قتل وأصيب آخر بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نقطة تفتيش عسكرية في حي الجامعة. أما السيارة المفخخة الثالثة فقد انفجرت في حي الشيخ عمر الصناعي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 21 آخرين بجروح بحسب ما نقل عن مصدر في الشرطة العراقية. وانفجرت السيارة المفخخة الرابعة في سوق تجاري كبير لبيع إطارات وبطاريات السيارات في جنوب بغداد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية. ومن الحلة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
قالت مصادر الشرطة في بابل أن مفارز مشتركة من الشرطة وقوات التحالف عثرت على مخبأ للأسلحة بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجوده في منطقة القرية العصرية التابعة لناحية الحصوة. وأكدت المصادر أن المخبأ يحتوي على 540 قذيفة مدفع وصاروخ راجمة و360 صاروخ طائرة و48 قذيفة مدفع 155 مليم و46 قذيفة مدفع 122 مليم و35 قنبرة هاون 82 مليم و15 قنبرة هاون 60 مليم. إلى ذلك هاجم مسلحون مجهولون بقذائف الهاون منطقة القرية العصرية، وقد أسفر الهجوم عن جرح 4 مدنيين وإصابة الدور السكنية بأضرار مادية. وفي مجمع حطين السكني سقطت عدة قذائف هاون أسفرت عن جرح امرأة وطفلها. في غضون ذلك أطلق مسلحون مجهولون النار على أحد المدنيين في سوق شعبي في الحمزة الغربي وقتلوه في الحال، كما قتل مدني أيضا بعد إطلاق النار عليه في ناحية الحصوة من قبل مسلحين مجهولين. وفي المحاويل لقي أحد منتسبي الFBS حتفه بعد أن هاجمه مسلحون مجهولون، مما أدى إلى انقلاب العجلة التي كان يستقلها. كما عثرت مفارز شرطة المسيب على جثة لمدني طافية في نهر الفرات وقد بانت عليها علامات التعذيب. وفي السياق الأمني هاجم مسلحون مجهولون بقذائف الهاون مقر تمركز القوات الأمريكية وسط مدينة الحلة، رافقه رمي عشوائي كثيف باتجاه البساتين المحيطة بالمكان، ولم يصدر بيان من القوات التي تعرضت للهجوم عن حجم الخسائر التي ألمت بالموقع. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ومن جنوب البلاد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة بالمتابعة الأمنية التالية.
كثفت القوات متعددة الجنسيات تجرى اليوم عمليات دهم وتفتيش لثلاثة منازل في حي الحسين غرب البصرة بحثا عن أسلحة ومطلوبين، أدت إلى اعتقال 2 من المشتبه بهم لتنفيذ هجمات على القواعد البريطانية، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن إلحاق ضرر ب6 مركبات مدنية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل أخيرا إلى شمال البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
شهد حي القدس اشتباكات مسلحة بين منتسبي مركز شرطة الكرامة وبين مسلحين مجهولين استخدموا 4 مركبات من نوع أوبل وماليبو في الاشتباك، فيما شهد حي الزهراء اشتباكات مسلحة بين رجال الحرس الوطني العراقي وبين الأفراد من الجماعات المسلحة والذين استخدموا مدافع الهاون وأسلحة أخرى ضد الحرس الوطني. وشهد حي السكر كذلك اشتباكات مماثلة. مصدر في القوات الأمنية العراقية قال عن هذه الاشتباكات لإذاعة العراق الحر بأنها عين اشتباكات استهدفت بث الفوضى والذعر في النفوس لا أكثر. هذا وعلى صعيد بسبب الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل. قتل مواطن يدعى غانم محمد إبراهيم والذي كان يعمل بصفة سائق سيارة لنيران المروحيات الحربية الأمريكية. قتل في حي اليرموك ولم تعرف إلى الآن الأسباب من وراء مقتله. الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب من جانبها نفذت عددا من أعمال القتل والاغتيالات. ففي الضاحية الشرقية للموصل اغتالت المواطن زيد عامر صاحب محل بيع الموبايل، كما اغتالت مواطنا آخر يدعى رافع محمد. وفي حي عدن اغتالت المواطن مقتل عبد نجم، واغتالت أيضا رجل الشرطة علي نجم عبد الله، وذلك في المنطقة الصناعية الشرقية بالموصل. ظاهرة العثور على جثث المجهولين تتواصل بدورها. ففي حي السكر عثرت القوات الأمنية العراقية على 4 جثث، وفي حي الزهراء تم العثور على جثتين، وفي حي عدن على جثتين أيضا. وشهدت الموصل أيضا عددا من حوادث انفجار العبوات الناصفة. ففي حي الصحاء انفجرت عبوة بوجه دورية للشرطة العراقية أدت إلى إصابة مدنيين بجروح. وشهدت أحياء ومناطق أخرى انفجارات مماثلة ناجمة عن العبوات الناصفة لم تعرف نتائجها بعد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر، نحيي مستمعينا في كل مكان وأهلا بالجميع مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى تقريرين، الأول عن معاناة أهالي بغداد مع استمرار أزمة التيار الكهربائي، أما التقرير الثاني فيتناول احتفالات الجالية الكردية في أمريكا الشمالية بعيد نوروز، ويتضمن لقاء مع البروفيسور أسعد خيلاني رئيس المؤتمر الوطني الكردي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الفريق الركن رعد الحمداني قائد فيلق الحرس الجمهوري في عام 2003 لنستمع إلى شهادته حول أحداث الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط النظام العراقي السابق. ومن برامجنا الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر برنامج مبعدين المنوع لمتابعة المقابلة التي أجراها الشاعر العراقي فالح الدراجي مع الفنان الشاب نواس محمد جواد أموري. كما ستلتقون فريال حسين وزيار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة للإجابة على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية على صحف عراقية وعربية وخليجية وفترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي تستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير الخاصة بالذكرى الرابعة لحرب العراق وذكريات العراقيين عن الحرب، وكذلك تقارير أخرى عن بدء الاحتفالات في مدن إقليم كردستان بعيد نوروز، ومتابعة للمؤتمر الذي عقدته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وتقرير عن تنفيذ حكم الإعدام بحق طه ياسين رمضان، إضافة إلى تقارير خدمية وثقافية ومتابعة لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي المندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أجمل وأرق تحية ونرجو أن تبقوا بضيافتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة لذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الFM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.